بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله جعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الموطأ إلى آخر كتاب الحج، باب جامع الحج. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في هذا الدرس بإذن الله عز وجل نختم هذا الكتاب، كتاب الحج من كتاب الموطأ، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فذكر الإمام مالك رحمه الله قال: باب جامع الحج. المقصود وأراد رحمه الله أن يبين المسائل المتفرقة في الحج التي لم يبوب لها ولم يذكرها رحمه الله تعالى في كتابه من الأحاديث التي علمها وحفظها رحمه الله تعالى عن مشايخه وعن علماء ذلك الزمن من الحفظة لهذه السنة. فذكر رحمه الله في هذا الباب ما جمع مجموعة مسائل، ولكل حديث ذكره هناك مسائل تتعلق به. فقال رحمه الله الراوي عن الإمام مالك يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنن والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يبين مسائل وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى، وذلك حتى يسألوا. وهكذا ينبغي للإمام أن يقوم بذلك أو ينيب من يقوم بذلك. وهنا ولله الحمد في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية أقامت الرئاسة العامة للإفتاء مواقع لها، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية لها مواقع، بحيث أن يكون الحاج قريبا منها وتكون هي قريبة من الحاج، وذلك لكثرتها، حتى يتمكن من سؤال ما جهل عنه وما أخطأ فيه، حتى يبين الحكم في هذه المسألة التي يعني جهلها والتي وقع فيها. فهذه من أعمال الإمام أن ينصب من يقف ويكون للناس بمنن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قال بمنن بمعنى أنه بعدما ذهب عليه الصلاة والسلام وأدى الشعائر، وذلك برمي الجمار ثم نحر الإبل ثم حلق شعره ثم أفاض، وهناك ما يدل على الأدل على أنه كان وقوفه عليه الصلاة والسلام كان بعد أداء صلاة الظهر، وذلك بمنى، وهو صلى الظهر بمكة وفي يوم العيد، ويدل على أنه كان في العشي. ما جاء في الحديث أن يا رسول الله لم أرمي أمسيت ولم أرمي، فدل على أنه كان في المساء أي بعد الزوال وبعد صلاة الظهر، فدل على أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت. في هذا وقد قيل أنه كان بين الجمرتين، وذلك في منى، ما يدل عليه أنه في منى، لأن ما بعد الجمرة الكبرى لا يكون ما بعدها، أي لا يكون في الوادي، لا يكون هذا من منى. فقال في الحديث للناس بمنى، إذا دل على أن وقوفه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الروايات أنه وقف على ناقته، أي جلس عليها عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس وحتى يأتون يسألونه، فجلس عليه الصلاة والسلام للناس، وكلما فيأتي الرجل ويقول لم أشرب، أي بمعنى أن لم أعرف، بمعنى يأتي له معنى أنني ذهلت عن ذلك، فقدمت هذا على هذا وهذا على هذا وهذا كما أخبر، أو أني لم جهلت، بمعنى أني لم أعرف إلا بعدما حدث. فقال لم أشعر، إما بأنه حصل منه الذهول وقدم بدوني، أو أنه حصل منه جهل فقال لم أشعر، فدل هذا الحديث على ذلك. فقال فحلقت قبل أن أنحر، وهذه الثلاثة الأشياء ابتدأ بها. إذن هنا وقع في هذا الحديث أمور: أولاً أنه ذكر الحلق قبل الذبح، الحلق قبل الذبح، وكأنهم علموا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولاً الرمي، رمي الجمرة الكبرى، ثانياً النحر، نحر الهدي، ثالثاً حلق الشعر، رابعاً طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. إذن هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الترتيب سنة وليس بواجب، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج، ارمي ولا حرج، إلى غير ذلك احلق ولا حرج، كل ذلك كما بين، كما جاءت في الروايات. إذن دل على هذه الأمور المهمة. أيضا مما يدل عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا حرج، أي بمعنى أنك ليس عليك إثم في ذلك إذا قدمت أو أخرت، إذا قدمت أو أخرت، لكن الأولى بالمسلم، الأولى بالحاج أن يأتي بها مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدي يرمي الجمرة الكبرى وجمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه أو يذبح إذا كان معه هدي يذبحه، ثم بعد ذلك يحلق شعره، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم مؤخر لا بأس بذلك ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. أي وأيضا لا يأتي بما بعده، لا نقول له إن من رمى قال نحرت قبل أن أرمي، فقال له ارمي ولا حرج، أي بمعنى أنه لا حرج عليك في التأخير، وبمعنى أنه لا بأس بذلك، ولا يدل على وجوب الترتيب، إنما يدل على أنها سنة من سنة الحج، وينبغي المسلم أن يفعل ذلك. طيب لو فعل ذلك متعمدا ذهب وطاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك حلق، ثم نحر، ثم رمى، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حلق قبل النحر فعليه ماذا؟ فدية، فعليه فدية كما في ذكرنا في الأسبوع الماضي، كما ذكره رحمه الله تعالى، أو الذي قبله أظنه الأسبوع الماضي، باب من حلق قبل أن ينحر، وقال عليه شاه، هذا ما ذكره رحمه الله. وذكرنا أن في هذا الحديث افعل ولا حرج، أو انحر ولا حرج، ارمي ولا حرج، كل ذلك، وما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل بحرج، يدل على أنه لا بأس بذلك، وليس في هدي وليس في فدية أذى. وهذا يكون في يوم النحر. إذن عندنا هذه الأمور، هذه الأمور، إما رمي أو نحر أو حلق أو إفاضة أو إفاضة، هذه لو قدم أحدهم على لا بأس بذلك. طيب لو قدم السعي على الطواف، لو قدم السعي على الطواف، أنا أسألكم ما حكم ذلك؟ ما سؤال فضل عبد الرحمن، لو قدم الطواف السعي سعى قبل أن يطوف، نسي فسعى قبل أن يطوف، هو عليه طواف، عليه سعي وطواف الإفاضة، فسعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هل يصح ذلك؟ هل يصح منه؟
ما عندي ما يصح منه
قبل السعي. جزاك الله خير أبو خليل، نفس جزاك الله خير ما شاء الله. طبعا جاء حديث أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أنه بعض الألفاظ وبعض الروايات أنه قال عليه سئل عن أني سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، لكن هذه شاذة، هذه الرواية هذه شاذة، إن صحت فهي شاذة. لما؟ لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم قدموا ولا السعي قبل الطواف. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، ومع ذلك لم تسعى، لم يورد عنها أنها سعت، ومع أن السعي من أعمال الحج من أعمال عمرة، لكن مع ذلك لم تفعل الطواف. لماذا؟ لأنه اشترط للسعي الطواف، فمن قدم السعي فنقول له طف ثم يسعى مرة أخرى. نعم تفضل.
قال رحمه الله،
وبعضهم خصصها قبل يوم العيد الذي يقول بالجواز، قال أنه يوم النحر فقط، غير يوم النحر لا يجوز تقديم السعي على الطواف. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة.
شرف بمعنى يعني شيء مرتفع، ارتفع، شرف بمعنى إيش؟ ارتفع، هذا يعني شارف يزيد جبل شيء مرتفع إلى آخره، ارتفع من الأرض.
قال يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول.
السنة أنه إذا فعل طبعاً الحاج يذهب إلى ويمشي برّاً، فيجد مثل هذه الأمور، يجد الجبل المرتفع يرتفع إليه، يرتفع وكذلك يجد الوادي والسهل ينزل إليه، فماذا يفعل؟ انظر لهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ارتفع على شارف فإنه يكبر ثلاثاً، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال الزرقاني رحمه الله تعالى قال الطيبي وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلبات، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك مناسبته إن كان في الزمان والمكان. وقال الحافظ الزين العراقي رحمه الله تعالى مناسبته أن الاستعلاء محبوب على النفس، يعني يكون إنسان يعني عالي وعلى مكان عالي هذا محبوب للنفس، وفيه ظهوره وغلبه، هذا يظهر إذا ارتفع الإنسان يحب الناس تحب هذا الاستعلاء. قال رحمه الله وفيه ظهور وغلبه، فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل شيء، فعندما يكبر الله عز وجل فتخرج هذه الاستعلاء التي في النفس، هذه من باب العمل. أيضا كذلك من باب أن المسلم مطلوب منه أن يذكر الله في كل حين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ارتفع ناسبه التكبير الله أكبر، وإذا نزل وانخفض إلى منخفض فناسبه أن يسبح الله سبحانه وتعالى وينزه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم يقول لا إله إلا الله،
ثم بعد ذلك بعدما يكبر يقول هذا الذكر لا إله إلا الله. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم. فيذكر هذا الذكر بعد ذلك إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وكبر الله ثلاثا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يذكر هذا الذكر. نعم.
قال وحدث بن عمالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها
فقيل المحفة ذكر الزرقاني قال أنها الهودج بلا قبة. المرأة كانت أولا يوضع لها هودج عشان تركب على البعير، مثل السرير يوضع مثل السرير الصغير ثم توضع فيه، يوضع على الناق أو على الجمل ويربط ويحكم بحيث أنها تبقى فيه. الهودج يكون عليه قبة مكفل. هذه المحفة بدون ماذا؟ بدون قبة، إنما هكذا في محل ما تركب المرأة. وكذلك حتى كبير في السن يعني يكون على ذلك، هذا من حق التنقل. وأما الذي يستطيع أن يركب على الناقة أو يتشبث هذا ممكن أو يكون متعب، فيكون الهودج أيضا لهم بذلك مكان يعني يستطيعون الجلوس فيه أثناء السفر وأثناء مشي الجمال والإبل. نعم. فقال المحفة أيوه.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبع صبي كان معها.
يعني أخذت إيش؟ وبيدي ومن هنا رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أضلاع من فوق تحت الإبط ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألي هذا حج؟ فقال نعم ألي هذا حج. معنى أنها ماذا؟ قد أحرمت عنه وقد ذبت عنه. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، أجابها أي أن له حج. وهذا دليل على ماذا؟ أن أعمال الذين الصغار أنها تكتب لهم، تكتب لهم، ولكنها لا تغني عن حجة الإسلام، لا تغني عن حجة الإسلام. فإذا بلغ فإنها يجب عليه أن يحج ولو كان صبيا. لكن فيها فائدة، أولا الأجر أجر للولد بأنه يبقى فيه له الأجر وتعتبر في حقه نافلة، ويقع منه الحج ولكنه نافل. الأمر الآخر أجر لوليه، أجر لولي. نعم ولك أجر، فأجره أيضا أجر لوليه الذي أمره بذلك، سواء رجل أو امرأة، سواء رجل أو امرأة. المهم من يكون مسؤولا عنه، لأنه إذا حدث وأتى بمحذور من محذور الإحرام فيكون على الولي، فيكون على الولي أن يأتي بفدية هذا المحذور. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة.
نعم. الحديث في هذا الحديث يدل على فضل الحج وفضل يوم عرفة، وكذلك فضل شهود عرفة وسعة فضل الله عز وجل على المذنبين. ما روي الشيطان يوما وفيه أصغر ولا أدحى ولا أحقر ولا أبيض منه في يوم عرفة، أي أن الشيطان ماذا؟ ترى يحقره أن تأتي للصلاة، ويغيظه ذلك، يغيظه أن تعبد الله، يغيظه أن الله يغفر لك ذنبك، هذا يغيظه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. إذا كان عدوك يغتاظ من رحمة الله لك فماذا تنتظر منه؟ والله ما يأمرك إلا بما يضرك، وما يدلك إلا ما يسوءك، ما يدلك على خير، بل أنه يدلك على الشر. وإن دلك على الخير فإن الخير الذي دلك عليه سيمنعك من خير هو أعظم، لا يأتي لك بخير، إنما يدفعك يبعدك عن الخير ما استطاع. هو بين أمرين، إذا في أوامر الله عز وجل الشيطان من العبد إما أن يغلو، يريد منه أن يغلو في هذا الأمر، أو أن يجتهد، إذن عنده بين الجفا وبين الغلو، إما أن يعني يفرط أو يفرط أو يفرط، تفريط أو إفراط، يعني يريد منه أحد الأمرين، يا إما في هذه العبادة يفرط فيها، أو أنه يحدث منه ماذا؟ الغلو والزيادة في ذلك. فهذا الشيطان، إذا الله عز وجل يعني في هذا اليوم ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدخى ولا أغير ولا أذل منه في هذا اليوم. لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب ذلك؟ تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه عدو لك ما يريد رحمة الله تناله، إنما يدعو كما يقول الله، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير، ما يريد أن الله يغفر لهم، يريد هم معهم أن يكونوا في النار والعياذ بالله. فهذا اليوم يوم فضل عظيم، يوم عرفة، وهذا من فضل أيضا فضل الحج، يكفي في هذا أن الله عز وجل ينزل رحمته، وأن الله يتجاوز عن عباده الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر، الشيطان كان قد قال لهم إني جار لكم، لماذا؟ من سراقة بن مالك والقومه، يعني المشرك قال وهم خارج من سراقة، فقال إني جار لكم، فلما تراءى أصبح إيش؟ المسلمين يرى الكفار والكفار المسلمين، ماذا رأى؟ ماذا؟ رأى الملائكة، فرجع خاف، إني أرى ما لا ترون، يقولها فينك؟ كان هو أتاه في شيخ، صورة شيخ، ها شيخ من شيخ، فقال أنا لكم عند سراقة بن مالك، عند سراقة، فقال إني أرى ما لا ترون، أرى الملائكة، خاف، هرب، هرب، فقال إن لهذا اليوم، أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يصف الملائكة، يصف الملائكة، والصفوف في المسجد هنا في المسجد والصفوف للصلاة مثل الملائكة، مثل صفوف الملائكة، صف الملائكة، فالصف هذا بناء على أن مثل الملائكة، فكان صف الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام، وكذلك الشيطان رأى جبريل وهرب، هرب، ما ترى، ما ينفع، الشيطان يهرب، ما ينفع، الله المستعان.
قال وحدثني عن مالك عن زياد بن ابي زياد مولى عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه عن طلحه بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له.
يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، افضل دعاء في هذا اليوم، وهذا ينبغي للمسلم ان يستغل مثل هذا اليوم العظيم يوم عرفه، وأفضل الدعاء فيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا ذكر لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، هذا ذكر ودعاء، وقال النبي أو أبين أنه دعاء في هذا الحديث كما قال وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله الله وحده لا شريك له، وموسى عليه السلام قال يا رب أعلمني دعاء أدعوك أدعو بك أدعوه بك، فقال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عباده يقولون، يعني كلها كلهم يقولون هذا، لكن انظر لفضلها، قال لو أن لا إله إلا غزنت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، هذا فضل عظيم، وهذه كلمة عظيمة ليست سهلة، عندما تقولها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
ولو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المرقب، فلما نزعه جاءه.
وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا من التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ماذا؟ المغفر، وهو ماذا؟ الخوذة، الآن تسمى بماذا؟ الخوذة التي توضع على الرأس، الخوذة من الحديد ونحوها لأي ضربة تكون، وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تأتي، وهذا من التوكل ليس من التواكل، بل هو من التوكل على الله أن يلبس ويعد العدة ويتجهز حتى يحمي نفسه، لا يقول أنا هكذا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، ومنهم من الصحابة يعني لبس الدروع، لو كان عندهم الدروع فيلبسون الدروع، وهكذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل أنه معه عليه الصلاة والسلام له دروع، وأن مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة بماذا؟ ما في شيء، مرهونة في صاع من شيء، دل على أن يستخدم هذه الأمور، الحرب وكيف يدفع عن نفسه ويحمي نفسه، فالآن مأخوذ من يسمى السترة ونحو ذلك من الأمور التي يستخدمها في القتال في هذا الزمن. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر. نعم.
قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول
الله، دل على ماذا؟ انتهاء ماذا؟ الحرب. نزعه دل على معناه ان انتهى الحرب. فلما نزعه جاءه رجل، هنا ما سمى، وقيل انه ابو برزه الاسلمي، وقيل انه سعيد بن حريث، والله اعلم من هو هذا الرجل. نعم.
قال له يا رسول الله ابن خطر متعلق بأستار الكعبة.
عبد العزة بن خطر هذا أسلم وحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، ولكنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أتى إلى فين؟ إلى متى؟ إلى مكان، إلى أستار الكعبة، وتعلق بها، وتعلق بها، وخشي الصحابة أن يقتلوه، قال ما احنا قاتلين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم اقتلوه، لأن في هذه الساعة التي أذن له أن يقتل فيها فقط، وقال هذا قد سب الله ورسوله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نعم.
قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما.
إذا دل على أمر أنه يجوز أن يدخل إلى مكة بغير إحرام، لأن هذه مسألة يا خلاف، هل يجب أن يدخل بدون إحرام؟ هنا دل على أنه كان لابسا المغفر، لم يكن ماذا؟ لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، بل أنه حلالا، بل أنه حلال. وكذلك يجوز، ومن علماء من يقول أنه ما ينبغي أن يدخل إلا لتاجر مثلا، بعض التجار أو كلام سائق الأجرة، سائق الباصات ونحو ذلك، لا بأس بذلك، لكن صحيح أنه لا بأس بذلك. وكما سيأتي من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه أيضا رجع إلى مكة بدون إحرام، ودخل مكة لأنه لا يشترط لها أن يدخل، بس لو كان الإنسان أراد أن يأتي فليستغل مثل هذه الأوقات وهذه الأماكن الفاضلة ويؤدي العمرة. نعم.
قال حدثني عن مالك عن نافع
أن إن كان في إن كان، أما إذا لم يكن فلا بأس بذلك، له أن يذهب وقت ما يريد.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقليد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام.
نعم، هذا دل على أنه رضي الله عنه دخل مكة بغير إحرام، ولو كان يجب فكان أحرم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة فقال ما نزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت أردت ظلها، فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له الصور به شجرة سر تحتها 70 نبيا.
نعم، قيل أنها يعني تقرأ بالضم الصور، وتقرأ أيضا بالكسر السرة، وهذا وادي، هذا الوادي، وهذا الوادي كما جاء فيه به شجرة، سرة تحتها 70 نبيا. قيل من السر يعني سرة أنه بمعنى أنه قطع سره، قطع السر الذي يخرج مع يعني عند الولادة، عند الولادة. وقيل أنه نبت في عندها، والله أعلم في ذلك معنى سرة تحتها 70 نبيا. نعم. و ما هل هذه شجرة على بقرة أو لا غير بقرة؟ الله أعلم.
قالوا حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابي مليكه عن عمر بن الخطاب مر بامراه مجذومه وهي تطوف بالبيت فقال لها يا امه الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت ليطيعه حيا واعصيه ميتا. الله اكبر.
هذه امراه يعني كانت يعني بها مرض الجذام، بها مرض الجذام، فنهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، اي بمعنى انها يعني تؤذيهم لو جلست في بيتك، يعني كان قال لها كان افضل لك من ان تؤذي الناس اما ب عدوى او بغير ذلك، او ربما اما هو رضي الله عنه فيعرف ان لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل هذا المرض. وعندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن سأله عن العدوى وقال الذي بالخيل، قال من الذي أعدى الأول؟ من الذي أعدى الأول؟ الذي أصابه الأول مرض من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى ترى، لا عدوى بذاتها، سنتوكل ويعلم ان كم من انسان يعيش بين المرضى ويمرضهم وهو يجعل الله سبحانه وتعالى سلامه، وكم منهم بعيد عنها ومع ذلك يصيبه المرض، لكن نعلم انه لا عدوى بذاتها، لا انما هي بامر الله سبحانه وتعالى، انما العدوى بامر الله سبحانه وتعالى. فكما جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد، هذا في من مال الذي يخاف على توكله يهرب من ذلك، واما الذي يعلم انه يقينا وان الله سبحانه وتعالى لا يصيبه الا ما كتبه الله سبحانه وتعالى ولن يتزحزح ما اصابه، ولو ان شيئا لم يصيبه لن يصيبه يعني ذلك، فعند ذلك لا بأس بذلك. طاعون أم معصية؟ نعم، حتى نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طاعون أم معصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم، عمر ما دخل، نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال من سمع به ففي بلد لا يدخلها، ومن كان فيها لا يخرج منها، لكن هل الطاعون بذاته الذي يخرج هو أو أنه بأمر الله سبحانه وتعالى؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم. الحياة والموت كلها بأمر الله سبحانه وتعالى.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الرب والباب ملتزم.
نعم، هذا ملتزم، وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أظن ذكر أنه يقول كان يعني في هذا الملتزم ما بين الباب وما بين الركن بين الحجر الأسود وما بين الباب، هذا ملتزم، فيدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. نعم.
كل ما تيسر مع الزحمة،
ما تيسر فأنت بلا ما تذهب، ادعو الله عز وجل، الله أمر بالاستجابة، وعد بالاستجابة بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سواء هنا ولا هناك، لكن في هذا موطن من مواطن أماكن التي يكون فيها الاستجابة، مثل السجود هذا موطن من مواطن الاستجابة، وقت السحر موطن من مواطن الاستجابة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد؟ فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا، قال فأتني في العمل، فقال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاقت عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت جربنا، يعني أبا ذر. قال: فلما رآني عرفني، فقال: هو الذي حدثتك. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، فقال: أو يسمع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. فسئل مالك: هل يحتش الرجل لذابته إلى الحرم؟ فقال: لا.
نعم، يعني ذكر هذا في باب الاستثناء في الحج، يعني إذا أراد أن يحج يقول: اللهم إذا حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، يعني يشترط. هل يعني يستثني؟ الجواب: إذا كان ممن يظن أنه يعني ربما أن يمنع، مثلا لو كان يحتاج إلى تصريح كمثال مثلا، وهو أراد الحج وقال اللهم ولم يكن معه تصريح كمثال مثلا في هذا الزمن، وقال اللهم محلي واشترط، لا بأس بذلك. أو كان مريضا وذهب كما حدث، كما الضباعة بنت الزبير، كما حدث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. قال: اشترطي. فاشترطت رضي الله عنها: اللهم يعني محلي حيث حبستني. فهنا يجوز الاشتراط لمن كان مريضا، أو كان ربما أنه يظن أنه لن يستطيع، مثلا مريض بالقلب ربما يقول: أنا أصلا ربما حدث لي شيء ولا أستطيع أن أكمل الحج، فيشترط، لا بأس بذلك. لكن الذي ليس هناك عائد لا يشترط، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، إلا إذا كان ممن يحتاج ذلك. ثم سئل مالك قال: هل يحتش الرجل لدابة الحرام؟ بمعنى يحش، يعني يعرف لها حدثا من الحرام؟ فقال: لا. طبعا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعقد شجره ولا يقتل خله، إنما يترك ماذا؟ الدابة هي اللي تأكل، إلا الأخضر. أما الدابة تأكل ما في بس، لكن هو يعترف لها؟ لا، هو لا يعرف لها ولا يحتش لها. تفضل شيخ.
قال: باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك: بالصرورة من النساء.
الصرورة إلى يعني التي هي التي لم تحج، وهذا وقيل لصبرها النفقة ومشاكلها، سميت صرورة. امرأة صرورة، وكذلك أيضا الرجل صرورة، بمعنى أنه لم يحج من سابق، هذا يسمى صرورة. وإحنا حتى عندنا نسميه ماذا؟ صرورة، نسميه هذا الذي أول حجة له يسمى صرورة. نعم، هذا أول حجة له صرورة. قال مالك: في الصرورة من النساء. أنت تفضل.
قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إذا لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلن يستطع أن يخرج معها، فإنها لا تترك فريضة الله عليها بالحج لتخرج بجماعة النساء.
أي ما مالك رحمه الله يجوز ذلك، يقول تخرج مع جماعة من النساء، يجوز لها أن تخرج مع جماعة من النساء. لكن الحديث عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، في بعض الروايات يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن زوجتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج معه، الحقها. فأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فدل على وجوبه، وأن المحرم أنه من شرط من شروط الحج، فإذا لم تجد فإن الله عز وجل قد رفع عنها ذلك، ما أوجب عليها ولم تستطع ذلك، إذن هي ما استطاعته لعدم وجود المحرم، فإذا لم يجد معها محرم فالله عز وجل قد رفع عنها ذلك.
قال: باب صيام التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بعمرة الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أياما منها. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشه رضي الله تعالى عنها.
رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها من المؤمنين كانت تقول الصيام لمن تمتع بعمر الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى عرفه، يعني تقول له ان في هذه الايام لو اهل في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعده وليس ويعرف انه ليس معهم فله ان يصوم ثلاث ايام. المهم من اول ما اهل بماذا؟ بالحج، من اهل من بالحج الى يوم عرفه فهو يعرف ذلك يصوم مثلا او صام او اهل في اول الشهر الحج يوم واحد من ذي الحجه فانه لا باس يصوم يوم واحد يصوم يوم اثنين يصوم ثلاثه المهم ما بعده يصوم يوم ثلاث ايام في الحج. المهم الى يوم عرفه، يوم عرفه لا يصوم كذلك. طيب فان لم يستطع فان لم يصوم صام ايام منه بمعنى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر هذه. طيب فان لم يستطع فيصوم اذا رجع الى اهله العشره كامله. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ويجعلنا العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك ربنا وبحمدك.
تصور عندنا شابه يقولوا
في الليل ما بعندك حج. ها؟
الحج
وامر الحج. هذا السنه ترى. هذا السنه. نعم. انه لا يبيت اهله. لأي أحد جاي لا يدخل على أهله إلا في النهار حتى تمتحش حتى تستحد المحدة و الآن الحمد لله الآن تستطيع أن تعرف في أي سفر أي سفر نعم أي سفر لا ما يدخل عليها حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته عليه الصلاه والسلام الا في النهار.
نمنا في
يقول حتى اي صح.
نمنا ملح ما سر راحه بيده.
اللهم السلام. اللهم السلام حياك الله. حياك الله. يا الله يا شيخ ابراهيم.
الله يحفظك. الله يحفظك.